وحصن الحصين،
شفاء لروحي وحبر المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين،
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى، ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، وحلقة اليوم عن أنواع الهجر. كما تعودنا مع حضراتكم، اتفقنا أن احنا الثلاثاء هيبقى للأداء القرآني، والخميس هيبقى لأنواع الهجر، وما زلنا في النوع الثاني من أنواع الهجر، ألا وهو هجر التدبر. وما زلنا أيضا في المقدمة، والحلقة أظن هي الحلقة 11 فيما أظن، في الكلام عن أو المقدمة عن التدبر، كيف تدبر الصحابة القرآن، النبي أولا ثم الصحابة. وما زلنا في الكلام عن التابعين مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا شيخنا،
نورنا دائما بنسعد بلقائك.
وأنا كذلك أسعد.
الله يرفع قدرك سيدنا، ربنا يهديك. هنستكمل اليوم بإذن الله تعالى في ختام المقدمة اللي اتفقنا عليها عن تدبر النبي ثم الصحابة ثم التابعين في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. لكن قبل ما نبدأ نعيش مع صور من صور التدبر عند التابعين رحمهم الله. كان في سؤال من الحلقة الماضية في آخر سورة المؤمنين، حضرتك بقى شيخنا كده ذكرنا بالسؤال.
السؤال كان كيف يحصل التدبر واستشهاد بالآيات من كتاب الله بقوله سبحانه فتعالى الله الملك الحق،
تمام،
من أواخر سورة المؤمنون. فبين الله تبارك وتعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أن هذه الآية الكريمة ميز الله عز وجل فيها أنه الملك بأنه الحق، ليسقط كل ملك مزعوم، ويبين كما في آيات أخرى أنه الذي يؤتي الملك وينزع الملك سبحانه وتعالى. فقال العلماء الملك هو الذي يتصرف بخفاء و يدبر أمر خلقه بخفاء، فهذا هو معنى الملك.
والحق،
والحق أي ليس هناك ملك مهما وضع يده على شيء يستطيع أن يتصرف في ملك الله إلا بمشيئة الله. وهذا في خواتيم سورة ياسين في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر فقال في أواخر السورة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فذكر سبحانه وتعالى أنه المتصرف في أرضه، وعلم أن كل ملك إنما يكون بإلهامه سبحانه للتصرف. يعني إذا أراد ملك من ملوك الأرض أو ملك على أرض زراعية أو ملك على أرض من أرض الله أو على خزائن أو على أموال أي أنواع الأموال، فهو لا يتصرف إلا بمشيئة الله. فعلم أن الملك على الحقيقة هو الله. هذا معنى التمييز، الحق الملك الحق. وفي خواتيم سورة الإسراء قال كل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. وفي سورة أوائل الفرقان ذكر أيضا سبحانه وتعالى أنه لا شريك له في الملك، وأورد بعدها ما يدل على هذا فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب إذا لم يكن له شريك في الملك قال بعدها وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم.
واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون أو اتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فذكر أن كل من اتخذ دون الله عز وجل ملكا تعبده بقلبه فإنما أخطأ، لأنه لا يملك له لا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة، فعلم أن الملك الحقيقي لله. وهذا معناه أن كلما ملك الناس شيء فليعلموا أن التصرف فيه بأمرين، إما بشرع الله وإما بقدر الله سبحانه. لذا لما جاء في قصة القلم، سورة القلم، قال أصحاب الجنة سنمنع المساكين وأن لا يدخلوها وأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، قال سبحانه في خفاء الآية وغدوا على حرد قادرين.
نعم.
ظنوا أنهم بملكهم للجنة يقدرون على أن يحفظوها من قدر الله.
تمام.
فلما جاءوها قالوا إنا لضالون، فقال بل نفق ثم أضربوا، فقالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم وهو أعقلهم
وأفهمهم
ألم أقل لكم لولا تسبحون.
نعم.
وهنا التسبيح شيخنا ليس معناه قولك سبحان الله، وإنما معناه القيام بما أمر الله به في هذه الأشياء من النفق.
نعم.
فعلموا جميعا أن الملك لله.
يعني أنا لو أخرجت نفقة ده تسبيح لله.
تسبيح لله، وهذا معنى التسبيح في قوله في سورة الصف.
نعم.
لعله إن اتسع الأمر جمع مادة التسبيح في القرآن. والتقديس تدل على أن التسبيح نوعان، تسبيح اللسان وتسبيح الأركان بالعمل.
نعم.
فيما أمر الله عز وجل به.
نعم.
فالحقيقة أن أصحاب الجنة كانوا مغرورين أنهم يملكون الجنة.
نعم.
وغدوا على حرد قادرين.
نعم.
أنهم يستطيعون أن يمنعوا هذا. فعلم فلما طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فكان علم أن المتصرف على الحقيقة والملك هو الله. وهذا ما جرى أيضا في قصة صاحبي الجنة في سورة الكهف. فالرجل دخل جنته وهو ظالم
لنفسه،
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فظن أنه يملكها ويستطيع التصرف فيها، فإذا برضو يأتيها من الله تبارك وتعالى ما أهلكها، فقال سبحانه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية،
وهي خاوية على عروشها يقول
يا ليتني
لم أشرك. هذا شرك الملكية، أو ظن أنه يستطيع التصرف في هذا الملك. فقوله سبحانه الملك الحق، هذا يقين أهل الإيمان. كل ملك فهو موهوم عند الناس. إذا فهم الإنسان وتدبر هذه الآية الملك الحق التي لم تأتي إلا في هذا الموضع، وموضع سورة طه، وموضع سورة طه أيضا أتى فيه لما ذكره، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعالى الله الملك الحق.
نعم.
فلا يوجد موضع ثالث هذين الموضعين. نعم. إنما يثبتان أن كل ملك للناس فهو موهوم.
نعم.
وحتى سبح الله نفسه فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ولو على مجك هذا الذي يشرف فيه النسكافيه او غيره، ان ظن الانسان انه يملكه فهو واهم.
نعم.
لان التصرف الحقيقي في الاشياء هو لله.
نعم.
فعلم ان الملك وحده لله. اما ما جاء من ظاهر الايات اثبات الملك للبشر فقول مؤمني فرعون لقوم يا قوم لكم الملك اليوم. هذا معناه الملك الظاهري، اي في ظاهر الامر، لكن التصرف الحقيقي هو لله.
نعم.
واختم في هذا المعنى بقوله سبحانه من سوره الحشر، وهو معنى خفي جدا في أن الملكية لله وحده في الدنيا والآخرة، لكن في الدنيا في ظاهر الملك لي ولك هذا الذي ألبسه وأملكه.
لا.
لكن المتصرف على الحقيقة لو شاء لنزعني إياه، لو شاء لأذهبه، لو شاء لأهلك هذا السوء، ولو شاء. في آية سورة الحشر قال سبحانه ويخاطب المؤمنين ما قطعتم من لينة، للنخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله.
لا.
فعلم أن كل شيء فهو بإذن الله، فصار جميل. الملك كله هو حق لله.
جميل.
وكل ملك فينبغي للعبد أن يقوم فيه بأمر الله، وينبغي العبد أن يتصرف فيه بأمر الله.
يعني حتى الملك الدنيوي ده بالضبط
موهوب،
وتصرف فيه عبادة لله، لابد أن يكون عبادة لله،
عبادة لله بالحكام الشرعي، أعطاني مال وملكني علي.
تمام.
ثم أمرني أن أعطي ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأن أنفق في حوائج الناس، وأن أنفق على أهلي وزوية، وأن لا أبخل بحق الله فيما أمر من الزكاة وغيرها. فهو الملك إذن ملك فيه امتحان، امتحنك الله فملكك، فينظر
إما أن تنجح أو
ترسل في هذا ويحصل إيه ويحصل فشل. في التملك فيسلبه الله من العبد.
نسأل الله لا يسلب منا النعم،
نعم هو أن يرزقنا التصرف.
آمين يا رب العالمين. ربط طبعا جميل جدا وبديع،
وكله بالآيات.
وطبعا ما هو انا عايز اقول بقى ايه، عايز اقول حاجة مهمة جدا، هل حضرتك كده بتوصل رسالة للمشاهدين الكرام؟
أيوة.
ان المتدبر للقرآن لابد له من حفظ القرآن، وده بيعين ومعين له على تدبر الآيات
في وقت وهن الناس في الحفظ.
نعم
احسنت شيخنا، في وقت وهن الناس في الحفظ، كيف يهن الناس في الحفظ والآيات ينتفع بها المؤمن في المعنى الواحد؟
نعم.
فأخرج بيقين على أن الملك كله والملكوت لله.
نعم.
وأن السماء والأرض ملك لله، وأنه لا يقع شيء في أرض الله إلا بتصرفه وتقديره وإرادته، فيصير عند المؤمن من الشفاء وعند المؤمن من الثبات ما يجعله يعني لا يقع في مخالفات كثيرة.
بارك الله فيك سيدنا. وبرضو انا عايز برضو من يعني ما تصعبش الامر على مشاهدينا الكرام، حضرتك برضو تقول كلمه. ايوه، لمن يقرا القران، من له ورد قراءه، كيف يربط في 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 ورد قراءته بين بعض الايات بعضها ببعض؟ يعني انا مثلا ليا ورد جزء كل يوم قراءه، انا لا استطيع الحفظ بسبب السن وبسبب الذاكره وضعف الذاكره ومشاكل الدنيا وانشغالاتي وبتاع، واحفظ كم قليل من القران، لكن هل ده يمنعني من اني اتدبر وانا اقرا القران كل يوم يعني جزء او جزئان؟
الحقيقه لا يمنع هذا ابدا، اذا قلنا كما نرجع لما كنا نقوله في الاول الحلقات في ان التدبر رزق الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهو الذي يعلق بالذهن الايه وتاتي اختها بجوارها ولو بعد قراءه يومين او ثلاثه او اربعه
مع بعض، برضه مع بعضه يعني قراءه معاني الكلمات ولو في تفسير مبسط ولا حاجه.
صحيح، يعني هو القضيه تاتي بفتح الله سبحانه، اما عن طريق انك تقرا في تفسير، واما عن طريق ان تسمع الخطيب على المنبر، واما ان يوقع الله عز وجل لك معنى الايه على اثر تعلم سابق او غير سابق. فنقول ونؤكد ان التدبر رزق من الله تبارك وتعالى.
وانا كنت استغرب دائما شيخنا الفاضل في ان المفسر يربط الايات بعضها ببعض اثناء التفسير كمان. وده يمكن كنت اقول ليه، طب هو بيفسر، المفسر يفسر ايه، فما علاقه الايه، هذه الايه بايات يستشهد بها المفسر؟ وربما تكون يظن الناس انها بعيده شويه عن
هذا.
بالضبط كده،
وهذه طريقه المفسرين لدرجه انه عندنا من انواع التفسير التفسير بالماسور، فيفسر القرآن بالقرآن والسنة بالسنة.
يعني ده نرى عليه التفسير مثلا بالتدبر؟
بالتدبر حقيقة.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أسس لهذا، فلما سألوه عن آية الأنعام استشهد بآية لقمان.
نعم.
لما قالوا له في قوله تعالى من سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم.
فهنا كلمة ظلم نكرة تشمل كل ظلم صغير أو كبير.
نعم.
فقال يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟
نعم.
ظنوا أن الظلم هنا كل ظلم صغر.
نعم.
أو كبر. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بآية لقمان مفسرة، فقال ليس هذا إنما هو الشرك، أما سمعتم قول لقمان لابنه؟
نعم.
يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم. نعم ما شاء الله.
فكان
يعني هي مدرسة أصلا، يعني
مدرسة التدبر.
نعم.
أول ما يأتي فيها.
نعم.
القرآن بالقرآن.
نعم.
ولذلك هذا ما يعني كان كل ما ضربنا من أمثلة من أول النبي عليه الصلاة والسلام إلى التابعين كلهم يعني أغلب ما ضربنا من أمثلة
يربطون الآيات
بعضها ببعض.
نعم.
وهذا شيخنا بالله عليك نشدد عليه كثيرا في أن هذا هو روح التدبر.
نعم.
الآية تشهد للآية، والآية تسد مع الآية، والآية تشرح الآية، فهذا شكل
هذا يعني
صحيح في التدبر.
هذا القرآن عظيم
جدا، وهو شافي
وكافي لنا في هذا القرآن.
أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟
نعم.
كانوا يتغذون به، كانوا يتغذون بالقرآن.
بارك الله فيك سيدنا. طب ندخل بقى على محضر لنا يعني كلام عن مين من التابعين يتكلم يتكلم عن التدبر أو يتدبر القرآن.
حقيقة هي مدرسة جديدة وزهرة من الزهور الكبيرة التي أنتجها سيدنا عبد الله بن عباس.
نعم.
سيدنا عبد الله بن عباس كان في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش عمرا طويلا أمد التابعين بأتباع التابعين، وأنتج مدرسة كبيرة في مكة تسمى هكذا في كتب علوم القرآن، مدرسة ابن عباس في مكة، أنتج فطاحل وكبار يسمع عنهم على المنابر وفي المنتديات وفي كتب أهل العلم، أنتج ابن سيدنا عبد الله بن عباس مجاهد بن جبر، أنتج سعيد بن جبير، أنتج عطاء بن أبي رباح، أنتج
هذه عمليق كلها
كلهم يا كلامهم في التفسير رائع. وسنرى محل الروعة هنا والمدخل إلى قضية تلميذ ابن عباس خاصة، أنتج مكحول، أنتج الضحاك، أنتج طاووس بن كيسان.
نعم.
أنتج كبار جدا ممن وضع في التفسير بصمات ومدارس لا ينفك مسلم أن يستغني عنها. وهذه حقيقة. فقلت حتى يكون المدخل صحيح إلى النبي سيدنا عبد الله بن عباس، قلت أنها مدرسة توسعت في أمرين: أولا الفهم، ثانيا نفع الناس في زمانهم بالقرآن.
نعم.
يعني كانوا ينتجون من تفسير القرآن ما ينفع الناس، وما ينفع الناس في زمانهم، بل إلى يومنا هذا، بل إلى يومنا هذا. وسنرى من خلال الأمثلة، وهي خير شاهد على هذا المعنى.
ما ندخل على أول مثال.
أول مثال سيدنا عطاء بن أبي رباح.
نعم.
سيدنا عطاء بن أبي رباح، وكان إمام الحرم المكي 20 سنة.
نعم.
مع أنه كان أعور أفطس قصير القامة أسود البشرة، لكن كان بنو أمية يقولون لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء.
نعم.
ومما ورث عطاء عن ابن عباس مثل هذا، ورثه أيضا عن سيدنا عبد الله بن عمر الفهم العميق في الآيات والأحاديث، ووضع قواعد في الحج والعمرة حتى صار أعلم أهل زمانه بهذه الأحكام، ورثها عن عبد الله بن عمر. وجاء أبو حنيفة فتعلم على عطاء بن أبي رباح، فكان أيضا من أعلم الناس.
معنى الأشهر مش سيدنا عطاء،
في تلاميذ ابن عباس.
آه.
الأشهر أكرمة.
لا، أنا أتكلم عن من أخذ عن سيدنا عنه،
عن عطاء
سيدنا الإمام
عبد الله بن عباس.
لا الإمام مالك حضرتك ذكرت
في من أخذ
عن عطاء.
عن عطاء سيدنا أبو حنيفة أيضا.
سيدنا أبو حنيفة،
أخذ عن
هو أشهر. أنا أقصد أنه أشهر.
أيوة.
من سيدنا عطاء
أشهر، لكنه جاء بعده.
يعني الناس تعرف الناس. أيوة، جاء بعده. آه. لكنه يعني أشهر من شيخه.
صحيح، في مثل هذه الزمان.
نعم.
ترى هذا كثير، لكن دائما المؤسسون دائما يعني فيهم خفت يعني.
نعم.
لكنهم أسسوا لمن جاء بعدهم من الأئمة.
نعم.
فسيدنا عطاء بن أبي رباح كان من تلك المدرسة التي انتفع بها أهل عصره. هو مثلا يقول شيخنا يتدبر في قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فبين رحمه الله تعالى أن الفساد في الأحكام الشرعية يؤسس لظهور أئمة الفساد يفسدون في الأرض.
تاني.
وكان في المدينة 9 رهط.
تمام.
حالهم قبل أن يفعلوا في الناقة ما فعلوا ناقة صالح أنهم يفسدون في الأرض.
تمام.
فأسس بهذا المعنى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا
فيها.
فكان الفسق يطرأ طارئ عليهم فاتخذوا أئمة للشر والضلال والعياذ بالله. فهم صارت 9 الذين كانوا بالمدينة أساس لقضية الناقة، وتعاطوا الخنجر وتعاطوا قتل الناقة على أصل فساد كان عندهم، ليعلم بهذا أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الله تبارك وتعالى لا يصير الناس مثل هذا الشر
إلا كان عندهم
شر.
نعم. سابق. نعم.
ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علي. فهذا الشقي الذي عقر الناقة.
نعم.
إنما كان ترتيب هذا الشقاء على فساد سبق. فبين عطاء فقال بعد الآية: يقرضون الدراهم بالربا. يقرضون الدراهم
بالربا.
فعلم أن أصل الشر وأن يصير الناس وأئمة شر هو الفساد الذي يبتدئ عندهم من مخالفات شرعية. حتى قيل أن بني إسرائيل سبب أنهم وقعوا في ذنب عبادة العجل أنهم أخذوا هذا الذهب من المصريين خفي على سبيل الاستعارة، ثم أخذوه وهربوا ولم يعطوه إيه للمصريين.
يعني اللي عنده أساسه بهذا الشكل ده طبيعي، النتيجة لازم تكون كده،
نتيجة حتمية.
نعم.
للمخالفة التي كانت في أول الأمر. نعم. سيدنا عطاء يفهم هذا بطريقة سلسة جدا في تلك
المرة، بالربط كمان.
نعم. بالربط، ولم يسبقوا قبل ذلك أحد يقول بهذا القول.
نعم.
فهم فعلا مدرسة قوية جدا في التأسيس أيضا وفي توسيع المعاني للآيات. يعني سبقه من فسر الآيات، لكن لم يقع بيده على هذه أو هذا الدقة في قوله يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
تمام.
فده سيدنا عطاء بن أبي رباح في هذه الآية.
ناخد مثال ثاني.
مثال أيضا لسيدنا عطاء: يقولون إن ها هنا في مجلسك ناس يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال: فماذا يفعلون في قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
اه.
ويزيد الله
يعني الهدى بيزيد.
هدى.
نعم.
هنا شيخنا نرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة الطحوية في أنهم لا يمارون في الدين. هو ينهي الحوار بآية. طب اللي أمامك مش عاوز ينتهي، هذا أمر يرجع له.
تمام.
فسيدنا عطاء يؤسس أنه ينبغي أن نعلم أن القرآن الأصلي أن يؤخذ بظاهره. ماذا يفعل هذا المبتدع الذي لا يقول بقول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، والآية تقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
يبقى أقيم عليه الحجة بظاهر النص.
هو يريد أن يجادل لا أجادل.
نعم.
عشان كده هذه ما حض عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الجدال مع من يجادل، لأنه يوصل إلى المراء والمراء إلى الخصام.
ودي رسالة برضو للمشاهدين الكرام، إن لا تجادل في 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 أمر لو عندك شاهد ظاهري حتى من القرآن،
تمام؟
فتشهد به، تمام. ولو جادل فلا تماريه في الجدال.
بالضبط كده، لأنه حين يترك الآية لا شك أنه إيه يجادل. كان الصحابة في هذا الأمر حساسين جدا جدا، لدرجة يعني إذا تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو قال ابن عباس أو قال يا ابن أخي أكلمك بقول رسول الله
فتقول
لي قال ابن عباس قال أبو هريرة، فكانوا حساسين جدا في هذا
في المنطقة دي
بالذات. فأهل السنة أسس عطاء بهذا المعنى أنه ينبغي أن يكتفوا في الرد بألا يدخلوا في ضرب المماراة والجدال،
تمام.
ينبغي هذا من سمات أهل السنة شيخ،
تمام.
لا يدخلوا في ضرب المماراة ولا الجدال،
ودي نصيحة لإخواننا يعني.
وكل القرآن يشهد لها،
نعم.
وكل القرآن يشهد لها، نعم. وأيضا وهو في المجلس ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قال فماذا يفعلون بقوله تعالى، شوف الوقوع على الآية، ما هي آيات كثيرة في الزكاة والصلاة،
نعم.
لكن وقع على آية سورة البينة،
نعم.
في قوله تعالى وما أمر
إلا
هذا الحصر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة،
نعم.
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم،
نعم.
فوضع هذا الموضع غير أي موضع تاني،
تمام.
على من يقول أنهما ليستا من الدين،
نعم.
أن هؤلاء قوم يغزون
يقيموا ويأتوا
بالضبط، وهذا هو الدين القيم، تمام. حكم عليه بأنه الدين القيم،
تمام.
فطبعا استشهادات سيدنا عطاء رائعة في التأسيس والتقاط الآيات من القرآن وهو 30 جزء،
نعم.
يعني حوالي 6000 وشوية آية،
نعم.
حوالي كم صفحة كذا كذا، ويلتقط الدليل من وسط، مع ان كتير قوي الصلاة والزكاة،
نعم.
وده يعلم الخطباء والوعاظ ان الادلة غير متشابهة ابدا، فلما يتكلم في الصلاة والزكاة لازم انت تسد حاجة اللي قدامك اذا كان ممكن تأتي بهاي.
وكمان انا اقرأ ايات الزكاة الصلاة والزكاة في القرآن كله، كل آية
ليها
موضع يختلف، لأربط ما بينها وبين ما قبلها وما بعدها.
احسن الآية السياق والسباق والسياق،
نعم نعم.
هو فاستشهاد سيدنا عطاء رائع جدا، ويملأ الصدر على قوم يزعمون أنهما ليس من الدين،
نعم.
فلا يأتي بموضع فيه انفراد الصلاة والزكاة، لما يأتي موضع فيه حصر وقصر ومدح، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم.
ده كمان لو تخيل كمان مجلس بتاع سيدنا عطاء وهو يتكلم، الإجابة تكون سريعة
جدا، يعني هو
لأنهم كانوا يعيشون القرآن في حياتهم،
كان القرآن عندهم كالفاتحة،
نعم.
يرونه جميعا في وقت واحد كالفاتحة،
نعم.
وهذا طبعا من روعة ما كانوا، نعم. يعني يحفظونه ويعلمون أنه النجاة،
نعم.
يعلمون ويعظمون كلام الله، كانوا يعظمون كلام الله تعظيما عظيما، يعني حقيقة انفردوا به جيلا عن جيل.
نسأل الله يغفر لنا،
نسأل الله يغفر لنا حقيقة، نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا،
والله
صدق
شيخ استشهاد،
مفيش غير الاستغفار.
الله يبارك سيدنا، صلى الله يغفر لنا ولمشاهدينا الكرام ولجميع المسلمين
ولا يحرمنا طريقتهم،
امين يا رب العالمين. طيب عايزين يعني هنكمل مع سيدنا عطاء ولا ندخل على،
لا، مع سيدنا مجاهد بن جبر.
سيدنا مجاهد بن جبر
وهو الوحيد الذي قيل عنه انه اعظم من اخذ التفسير عن ابن عباس،
نعم.
اعظم افعل تفضيل،
نعم.
كتير خد عن سيدنا عبد،
لكن هو اعظمهم،
اعظمهم. هو ثبت أنه قرأ القرآن على ابن عباس 30 مرة،
لا
راجع في الأداء والتجويد، قال وعرضت عليه القرآن 3 مرات أستوقفه على كل آية،
يعني 30 مرة منهم 3 مرات
بيتعلم تفسير، لكن 30 مرة يتعلم الأداء والقراءة، وهذا يدل على طول الملازمة لسيدنا مجاهد بن جبر،
نعم.
فإذا سترى منه علما عظيما رحمه الله. سيدنا مجاهد بن جبر اسم كبير،
نعم.
وكان من المجاهدين بكتاب الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فكان يتكلم
كان له من اسمه نصيب
نعم. يعني شوف شيخنا التوسعة في آية سورة اللقمان في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة. نعم.
هنا التأسيس سيدنا مجاهد وتوسيعه للمعنى في أنه بيضع يد المسلم على الباطنة بالذات،
نعم.
ظاهرة قال رحمه الله، الظاهرة هي الإسلام،
تمام.
والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام والأرزاق، وأما الباطنة فما ستر من العيوب والذنوب.
يا ده نعمة، يعني
مجلسنا ده
يعني هذه نعمة،
يعني كانت الذنوب في بني إسرائيل يكتب على هذا زان على باب أحدهم،
على بابي، نعم.
يصبح فيقول هذا قاتل، هذا زان، هذا كذا،
هذا سابق، هذا
في الأمم السابقة، يعني كان أمر مفعل، أمر حسي، ولو شاء الله عز وجل لفعل ذلك في تلك الأمة. الستر أنه لم يجعل الزاني أذنه طويلة،
نعم.
مثلا، ولا مكتوب على جبهته كذا كما فعل في المسيح الدجال يكتب بين عينيه كافر. فلا شك ان الستر في ان جعلنا نصبح ونمسي مع اننا في معاصي نصبح على نفس الهيئة، لم يتغير فينا شيء لا في بيوتنا ولا في حاجاتنا بل حتى في الأرزاق التي نأكلها.
طبعا عايزين نستفيد بقى من هذا الأمر ورسالة بقى لمشاهدين الكرام لمن ستراه الله ثم يصبح فيفشي هذا الذي ستراه الله عنه.
هو المجاهر عليك. طبعا في التوصيف العلمي ده المجاهر.
نعم.
هذا طبعا لا شك أن الله يغفر لكل الناس إلا المجاهر.
طب اللي ما عرفش النعمة بقى.
اللي ما عرفش النعمة لا شك هذا لابد أن يعرف حتى يشكر. لأن ثباتي أمام حضرتك الآن ليس لقوتي وإنما لستر الله علي، فإن الله لم يظهر ذنوبي، ولو كانت للذنوب رائحة لكان هذا علامة عليك كما يقول محمد بن واسع. فكل الصحابة والتابعين كانوا يرجعوا للأصل ده لما يقولون أنت عملاق في العلم ولا عملاق في العبادة ولا عملاق في الزهد،
ده بستر ربي لذنوبي. نعم.
ولو شاء لفضح فانفض الناس.
نعم.
ولو شاء لفضح فلم يبقى العلم.
اللهم استرنا يا رب.
ولو شاء لأظهر في لعسمة اللسان.
نعم.
دليل الذنب.
نعم.
ولو شاء لكتب على الجبين والجلد ما لا يمحى. نعم. كلما نكت في الإنسان نكتة أو فعل معصية نكتة سوداء لا في القلب ولكن على الجبين.
ولو شاء لفضح
بأي علامة تكون. نعم. فضح الإيه الذي عصى وأساء، لكن كل كرم الله لعبد أن ستره، ومن ستره الله في الدنيا فهو إذان بأن يستره في الآخرة. نسأل الله أن يكون أهل ستر الدنيا والآخرة له سبحانه.
لكن يعني جميل جدا 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 جدا
ده روعة سيدنا
يعني
مجاهد
يعني تدبروا هذه الآية
جدا حديد. هو وأسبغ عليكم نعمه
ظاهرة.
الغريبة الشيخ اللي باطنة دي وردت كتير في القرآن.
نعم.
هو في الموضع ده هنا بيتكلم في الإسباغ اللي هو الكسرة الكثيرة. نعم. جدا جدا. وربما بعضنا يحتد على المخالف وصاحب الذنب يقول يا رب خده بقى يا رب عجل بهلاك.
بشوف ذنبك انت الاول وشوف ذنوبك.
يعني هو ربما لو رجع لنفسه لكان اولى حقيقة.
نعم.
فاذا سيدنا مجاهد بيضع يد ايدينا على الباطنة التي لا يدركها كثير منا.
يا الله.
لكن
يعني هو يرى يعني يقرأ الاية واحنا مرينا عليها كثير في ختمات وفي مراجعات.
ومع ذلك لا تتسع لك المعنى كهذا.
نعم.
يعني اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
طب احنا محتاجين ايه يا شيخنا عشان يعني نقرأ في سير التدبر لهؤلاء العماليق؟
والله شيخنا لا استطيع ان اقول الا التوفيق اولا.
نعم.
ولا يستقل المشاهد الكريم التوفيق اولا معناه انك تطلب من الله.
نعم.
وتعلم ان في هذا فلاحك ونجاحك، يعني تعلم ان في هذا نجاتك من الشر، تعلم ان هذا من اعظم الارزاق التي يعطاها المؤمن، فيعظم عنده اكثر من سعي على رزقه الدنيوي وأكثر من سعيه على المناصب وأكثر من سعيه على سؤدة الدنيا
على الدنيا عموما،
حين يعلم أن هذا فيه فلاحه ونجاحه وتوفيقه في الدنيا والآخرة. لأن الإنسان ببساطة هو لا يزداد رقيا في أخلاقه ولا تحضره إلا بالعلم وملء قلبه بالعلم.
نعم.
فكلما أخذ من قصص الصحابة والتابعين في تدبرهم كلما رقى وارتقى.
ده في ناس يا مولانا بتتفنن في ضياع الوقت، يعني تجده يعني يبحث عن كيف يضيع الوقت، فتقول له ايه برضو يا شيخنا؟
ده تصوره يظن ان لانه يعيش على اهداف مرحلية، يعيش على اهداف كل شهر، اهداف كل شهرين، كل ثلاثة، فهو يجد ما بين وقت والوقت الذي بين حياته الان وبين الهدف الذي سيصل اليه يجده فراغ، فيريد ان يقطعه بالبطل في اي شيء. إذن فالمؤمن، لكن المؤمن بخلاف هذا، المؤمن يعلم أنه مظروف في الزمان.
نعم.
وأنه مسؤول عن كل لحظة وأن وقته رأس حياته، ويجمع من القرآن ما هو دليل هذا، ويعلم أن أعظم النعمة التي تتراكم عليها كل النعم هي الوقت،
ويتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
نعمتان مقبولة. نعم. بهما كثير. نعم. من الناس، فهو في المؤمن خلاف البطال.
نعم.
يسمي من يضيع وقته بالبطال. نعم. الذي لا يعيش إلا مرحلية، هو بعد مثلا بعد ساعتين سيأكل أكلة كبيرة، فهو يريد أن يضيع الساعتين إلى أن يأتي الهدف من الوقت، وهو غدا سيصل إلى منصب أو إلى شيء غدا، فهو يضيع الوقت كذا.
يعني أنا لازم حضرتك برضو بتقول لنا برضو كده لازم أحط قدامي هدف،
هذا الهدف يكون راقي وسامي ويستعمل
وموافق للشرع.
وموافق للشرع.
تمام.
ويستعمل الوقت كله في الوصول إليه.
نعم.
ويعلم أنه مسؤول عن هذا الوقت. والله ذكر هذا في طبائد آية النور، قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب.
نعم.
سراب بقيعة، السراب البقيعة هو شكل الميه المحيط في الصحراء.
تمام.
يظن
انه بنشوف احنا راكبين السياره في 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 وقت الظهيره يعني نلاقي بنحس كده ان في على الاسفلت مياه، واول ما نوصل نلاقي ما فيش يعني.
ضرب الله المثل بهذا لكل من يعقله، فقال والذين كفروا اعمالهم كسراب. طول الوقت لحد ما يصل للسراب هو
عطشان، هو عطشان وعايز يشرب،
وهم ان هو يصل لهذه المتعه،
وفي الاخر يروح ما لاقيش ميه،
واذا وجده لم يجده ايه
شيئا.
كل كده 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 لحد ما قال وجد الله عنده فوفاه حساب. فده بيتكلم على قطع الوقت. وفي سوره برضو الكهف بيتكلم عن الجماعه اللي بيضيعوا وقتهم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الوقت عنده اصخر شيء يعني ارخص شيء. فلا شك ان تضييع الوقت ده يعني لا شك حس يدل على ان العبد محروم من الخير.
طب عندنا ايه تاني يا مولانا؟
سيدنا مجاهد ايضا في قوله تعالى من سوره الحجرات ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. شوف شيخنا في التوسعة وهو بدليل قال من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من الظالمين.
نعم.
فتكلم أن هذه الآية تتكلم على التوبة اليومية، وهذا طبعا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا قلنا أن الظلم متكرر بالليل والنهار استوجب ذلك على أن العبد يكون متجدد التوبة وفروعها من الإنابة والإخبات. فلذا قال سيدنا مجاهد ومن لم يتب أي صباح مساء.
نعم
صباح مساء،
لا يقصد التوبة اللي هي
لكل فترة على أو أيوة كل نعم. فترات نعم. أو في رمضان فقط
نعم.
أو كلما حدث حادث
أيوة نعم.
أو كلما جن عليه الليل
أو كلما حمل يعني ميتا إلى المقابر
أو كلما ضاق صدره.
نعم.
فالناس لها تفكيرات عديدة.
نعم.
لكن هذه تأسيسية وتوسيع لمعنى الآية.
نعم.
وكما قلت فضيلتك أن هذه المدرسة من أتباع التابعين وأستلميذ سيدنا عبد الله بن عباس مما أطفوه على التفسير والتدبر أنهم وسعوا معناه.
نعم.
أدلة شرعية لا شك، زي ما ذكرت حاجة الحديث أنه استدل على أن التوبة تكون صباحا مساء. ماذا قال ابن القيم؟ قال والتوبة عمل العمر كله. والتوبة نعم. عمل العمر كله، يعني ينبغي الإنسان أن يعلم أنها وظيفته طيلة يومه وليله وغده
أن يتوب دائما،
دائم التوبة،
يستحضر التوبة دائما.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة
يتوب ويستغفر،
يستغفر هي قرينة.
نعم.
إني لا أتوب إلى الله وأستغفره. نعم. هكذا الرواية.
نعم.
في اليوم أكثر، في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان إذا أنهى مجلسا كما فضيلتك تفعل يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك. نعم.
فسيدنا مجاهد مش جايبها بنفسه.
نعم.
ومن لم يتب فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. معنى كده إيه؟ إن أنا ما تبتش الليلة من ذنوبي فلا شك إذا كنت فعلت ذنب هذا اليوم أصير في ظلم لهذا الذنب.
حتى أتوب.
حتى أتوب وأستغفر. وإن نعم. كان متعلق بحقوق الأدبين رددت الحق.
نعم.
لأني أواب رجاع إلى الله، تواب إليه سبحانه.
سبحانه وتعالى.
فهو يجعلها صباح مساء.
نعم.
فده التوسعة. إنه ما كلمهاش زي المفسرين.
وإحنا عدينا برضو عليها الآية ديت، يعني الآية اللي حضرتك بتذكرها على لسان هؤلاء
الأكابر.
أو الأكابر. بنعدي عليها كتير قوي. ما بناخدش بالنا من
اللقطة
أو ما بنعيش فيها تدبرا كما عاشوا معها.
أيوة اللي هو الواسع في التفسير، وأنها تشمل هذا المعنى الذي يلزم المسلم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
طب إيه رأيك يا مولانا يعني برضو تدوق ما في المج ماشي وناخد اتصال معنا الحاج أمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك حاجة مات.
أنا أولا أشكر الشيخ أشرف وأشكر الشيخ العظيم
الله يحفظك
إن أمامنا وإن أمتعنا بالكلام الجميل
الله يحفظك.
ويعني كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
إن الوقت اللي أنا مثلا بقضيه إن أنا أستمع لحديث هل يعني ده طبعا مش تضييع للوقت ولكن ذكري لله؟
طيب يجاوبك فضيلة الدكتور يعني طيب يجاوب حضرتك ان شاء الله.
طب ماشي ونشكركم جميعا ونشكر
الله يفتح
كل القناه.
الله يكرمك ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خير. شيخنا السؤال هو انا لما اشغل مثلا درس علمي لاحد مشايخنا الاكارم واسمعه هل ده تضيع الوقت؟
ليس تضيعا ابدا، وانما الحقيقه والحق ان كل ما بذله الانسان ونيته فيها لله تبارك وتعالى ولو اصلاح ثوب ولو
ده كمان غير طلب علم وتعلم وتابعه
وهذا معنى حديث انما الاعمال بالنيات.
نعم.
فكل عمل ولو كان مباحا سيره الانسان لوجه الله تبارك وتعالى مما يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أوفر فيه شرط المتابعة، فالإنسان مأجور عليه ولو كان يأكل حتى يتقوى على العبادة، ولو كان يتدرب في رياضة حتى يستطيع أن يكون قويا أيضا في العبادة ويحفظ على صحته، فنيته إلى الله، وهذا معنى قوله وأن إلى ربك المنتهى. فكل أمل كان منتهاه لله مما يرضي الله فهو عبادة وله والعبد له فيه أجر وثواب.
جميل جميل. طيب نرجع بقى، في عندنا حاجة تانية عن سيدنا مجاهد ولا
نعم هي مثالين فقط على
طيب.
كل إمام
سيدنا عكرمة.
سيدنا عكرمة هو مولى ابن عباس، هذه شهرته.
نعم.
سيدنا عكرمة كان من أكثر من لازم سيدنا عبد الله بن عباس.
نعم.
وسيدنا عكرمة كان ممن يحمله ابن عباس على تعلم الكتاب.
احنا لو تكلمنا عن يعني عن التابعين احنا محتاجين بقى كده برنامج
والله،
بنتكلم عن سيدنا ابن عباس وايه، وبنتكلم على تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس،
ما بالك بتلاميذ،
وبنتكلم على ايه، على بعضهم، مش بنتكلم على كل،
على الكل كمان. وهو
يعني
احنا محتاجين للتابعين جدا لان هم اللي وسعوا المعاني.
نعم.
شيخنا
اخذوا من الصحابه الذين اخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام، فالصحابه كانوا بيختصروا لانهم كانوا ارباب لغه وارباب فهم.
نعم. نعم.
ودايما اللي فاهم يختصر ما يدريش كتير.
نعم.
لكن احنا لما تقدم الزمن التابعين يفصلوا للناس، لان نعم. البلاغ عن الله هو معناه التفصيل للناس بما يناسب العصر،
وتابع التابعين يفصلوا اكثر
ومن بعدهم
الى مصر الى المعاصرين، يبقى الموضوع بيزيد
ان هم ينزلوا الايات على الواقع.
نعم.
باسلوب عصري. نعم. يربط ما بين القدامى،
وده اللي يعني حضرتك يعني كانك بتمثل بمثلا موضوع التدبر من خلال الايات الكونيه واكتشاف العلمات العلماء
لا شك ده يدخل، لانه صار مؤثر جدا في عالم الماديات.
نعم.
عالم الناس فيها تربط على المدرسه الماديه، يحتاجون في هذا الى كثره الامثله بما يشهد للكتاب الله من واقع وجاءت فيه.
وعلى فكره تاثير ده على المشاهدين الكرام يبقى اكبر،
لانه عيان، راي العين.
نعم.
رأي العين هو اليقين، هو عين اليقين ورأي العين، أن الناس يعلمون تلك الظواهر وصارت متواترة.
نعم.
تأتي في الإعلام بشتى الصور وعلى الإنترنت والشبكة العنكبوتية والآيات تشهد لها، فالآية بجوارها الآية.
نعم. يعني
الآية القرآنية بجوارها الآية الكونية، فيصير هذا قوة فوق قوة.
وأنا بالفعل جالي بعض الاتصالات وبعض الرسائل بتطلب مننا نحن يعني
لا شك
نستضيف
وخاصة ناتي في جديد
الدائم الجحيم في الكلام عن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن. فدي إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى الحلقة القادمة يوم الخميس القادم إن شاء الله نستضيف المهندس عبد الدائم الكحيل بإذن الله.
وهذا إنجازا للآية، سنريهم آياتنا.
نعم.
هذا إظهار لهذا الجزء من الكتاب.
نعم.
الذي أمر الله عز وجل به.
نعم.
فلما انشق القمر جاءت الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، انشق القمر والآية رأوها الناس، فصار.
نعم.
هذا عين اليقين.
ما شاء الله.
فأنتم تصلون بالناس إلى عين اليقين. شيخنا ربنا يحفظكم.
الله يحفظك سيدنا.
عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس.
نعم.
كان من الكبار وكان ممن يعني لازم سيدنا عبد الله بن عباس كثيرا، وكان سيدنا عبد الله بن عباس لدرجة أنه كان في بعض الأحيان يضربه حتى يلزمه التعلم.
بلاش ضرب طبعا.
ما هو كان يعني هذا كان مقبولا عندهم، وكانوا يجدون في زال الغضاضة، وكانوا يعني يستجيبون لمشيوخهم على طريقة الأدب بشكل قوي.
نعم.
فسيدنا عبد الله بن سيدنا عكرمة تدبرنا لهذه الآية من سورة الأعراف، وهو تقرأ على سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله لا يجد فيها قولا فصلا فيفصل فيها سيدنا عكرمة.
نعم.
هذه الآية من سورة الأعراف قوله سبحانه في قصة أصحاب الكهف.
نعم.
في قصة أصحاب السبت. لما تعظون قوما الله مهلكهم. هذه الفرقة هل نجت أم لم تنجو؟ لأن الله تكلم عن الفرقتين.
نعم.
عن الفرقة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فنجى الله الذين
اللي هم يعظون
يعظون الناس
والموعظين،
وتكلمت عن الفرقة التي خالفت بأن. نعم. الله مسخهم قردة خنازير وسكت عن هذه الفرقة. فيأتي اتساع المعنى في التفسير.
نعم.
لسيدنا عكرمة قال رحمه الله عن ابن عباس قال لا أدري، ابن عباس يقول هل نجى القوم أم هلكوا، اللي هي الفرقة الثالثة.
نعم.
اللي قالوا لما تعظون قوما.
تمام.
يعني احنا تعبنا منهم مش هنعز بقى حد، دول كده كده تعبانين وكده كده
دول في النص، كانوا شايفين اللي بيعظ وشايفين اللي
بيوعظ. نعم. بالضبط. نعم. كده فقالوا للي بيعظ لما تعظون قوما الله مهلكهم
او معذبهم،
معناها انه نوع من الياس.
نعم.
نوع من الياس. فسيدنا عمر بن عباس قال لا ادري نجوا ام هلكوا، يعني صاروا مع الفريق
الوعظ شغل بهذا
نعم. فلابد حتى نعلم مسائل كثيره جدا من خلالها.
نعم.
عدل الله، فضل الله.
نعم.
سبحانه وتعالى، ان الله لا يؤاخذ العباد بمثل هذه الحالات النفسيه.
نعم.
لانه قالوا لما تعظون قوما، يعني هم كانوا اصلا مجربين معاهم قبل كده الوعظ فصار صدره ضيق.
لا واحنا محتاجين نعرف ده لان ده موجود دلوقتي في زماننا ده بشكل كبير جدا جدا
بين الدعاء وبين الاباء المربين والامهات المربيات
في كل المجتمعات وكل
الناس. ليه ما تعزون؟ انا خلاص هلكت، انا تعبت منك، انا مش هكلمك.
انت بتعرفش من كتر الكلام ما كفايه، ما
كفايه
هو مش هيفهم.
هل نجوا ام هلكوا؟
نعم.
قال سيدنا عكرمه، وهذا ما رجحه ابن كثير،
نعم،
رحمه الله تعالى ببحث كبير، قال: فما زلت ابين له حتى عرف انهم نجوا فكساني حله من 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 افخم ما يكون. يعني
طب كيف عرف بانهم نجوا؟
نجوا كيف عرف؟
آه.
قال ابن كثير: في ان الله سكت عنهم، ولا شك ان سكوت الله عن قوم دليل على ان فضله لحقهم.
جميل.
دليل على ان فضله
جميل
لحقهم.
جميل جميل.
فكان سكوته سبحانه اضراب عنهم.
نعم.
مع كونه انجاه.
لا رب العزه تحدث عن الفرقه الناجيه اللي هم الذين وعظوهم وعن حال
الذين ينهون عن السوء. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون. فكانت الايه
جميل.
سكتت عن الصنف الثالث، فدل على ان الله حتى لم يعلق على هذه الحاله النفسيه التي تعتري الناس، وهذا يدل على انه ارحم من الام بولدها. ربما امك اذا غضبت تؤخذك بالحاله، لكن الله تبارك وتعالى يمرر لعبده كثير من الغضب من فضله سبحانه
وتعالى.
فسيدنا عكرمه قال: فما زلت ابين له، ابين له اي بالايات وبالاستشهادات وبمواضع اخرى من الحجج، حتى كساني حل لما رضي بكلام سيدنا
ابن عباس. يعني سيدنا ابن عباس يعني قبل كلام سيدنا
عكرمه واقر به.
نعم.
رحمه الله، رضي الله عن سيدنا ابن عباس. نعم. ورحم الله عكرمه. ويدل على ان التلميذ قد يتفوق احيانا على الاستاذ.
نعم.
ويكون هذا بفضل هذا الاستاذ
لانه تعلم منه.
تعلم منه.
يعني
لا يصح ان يرى لنفسه فضلا.
نعم.
فهو يعني هو ما ذكر الا الحله، كساه حله.
ده موضوع كبير قوي. نعم. موضوع ذكر فضل التلميذ
لشيخه في زمن الجحود.
ايوه في هذا الزمن،
في زمن الجحود الشديد
هذا والله.
نعم. الذي هو اصل الناس.
نعم.
هذا ما يندهش له الناس ان ترى من يشكر لك، هذا ما يدهش له.
انا كنت حابب نكمل بصراحه يعني نسمع هذه الدرر من التابعين من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس، لكن اخبروني بان الوقت قد انتهى، وامل ان شاء الله ان نلتقي باذن الله تعالى مع فضيلتكم باذن الله تعالى في لقاءات قريبه ان شاء الله، للكلام برضو عن ايه؟ عن التدبر باذن الله تعالى، لكن بقى في شكل الاكاديمي، في شكله الاكاديمي.
ولن لن يمل الناس
باذن
الله
باذن الله تعالى. لكن استاذ فضلتك في ان احنا هيبقى معنا اللقاء القادم مع المهندس عبد الدائم الكحيل باذن الله تعالى. يعني في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتحيه والامتنان لشيخنا الدكتور محمد محمود عبد المهدي حفظه الله من رب الازهر الشريف. سعدنا بك في هذا اللقاء، وسعد بك في اللقاءات القادمه ان شاء الله.
بارك فيك.
كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج الف لام ميم. التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء القادم مع الاداء القراني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة